السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا المجلس الثالث من مجالس الحج، وبيان صفته وأحكامه وواجباته ومستحباته. أقول وبالله تعالى التوفيق، بلغنا تحلل الشخص من العمرة أو اعتمار الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاؤهم من العمرة على الصفا على المروة عفوا، بعد أن أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه السعي بين الصفا والمروة، وبعد انتهاء الشوط السابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، يعني حتى يصبح متمتعا. فتعجب الصحابة لذلك، لأن العمرة كانت قبل ذلك في أشهر الحج من أو في الأشهر الحرم عفوا من أفجر الفجور، كانوا يعتقدون أن العمرة من أفجر الفجور، وكان قائلهم يقول إذا برئ الدبر ودخل سفر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني إذا برئ ظهر الناقة التي حملتك للحج وعفى الأثر، محي أثر مسيرها ودخل صفر، يعني بعد انقضاء شهر الله المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتحلل من العمرة من لم يسق الهدي، فقال لأصحابه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فالصحابة تعجبوا من ذلك تعجبا شديدا، وترددوا في مسألة التحلل. نحن نوينا حجا أو نوينا حجة في عمرة، كيف نتحلل ونجعلها عمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولولا أني سقت الهدي، أو قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. أنه بقي على قرانه عليه الصلاة والسلام، لم يتحلل، لكن أمر من لم يسق الهدي معه بالتحلل. فتعجب بعض الصحابة حتى قالوا ألفاظا قد يستحي الشخص من ذكرها، قالوا يا رسول الله كيف نتحلل ونذهب إلى منى يوم الثامن يوم ذاكرنا تقطر منيا من النساء، كيف هذا؟ فقال افعلوا ما أمركم به، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، ولكنني سقت الهدي. فهنا حصلت بعض الإشكالات في الأفهام في مسألة التمتع. هل قول النبي أو أمر النبي بالتمتع أمر حتم ويلزم أن تتمتع، أو أنه أمر استحباب، أو أن التمتع غير جائز من الأصل؟ فنشبت هنا اختلافات. فمن العلماء من يرى أن التمتع لا يجوز، ويقول إن هذه كانت خاصة بزمن رسول الله بالسنة التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان ينهى بشدة عن التمتع. ومن هؤلاء عثمان رضي الله عنه، كان في خلافته ينهى بشدة. ومن هؤلاء أبو ذر أيضا كان ينهى، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، كل هؤلاء ينهون عن التمتع في الحج، ينهون عن التمتع، يقولون لا يا أصلح لا تتمتع. لكن عرضوا من صحابة فضلاء، فعمر لما نهى الناس عن التمتع في الحج اعترضه عمران بن حصين وقال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء التمتع في كتاب الله، ثم قال رجل برأيه ما يشاء. فاعترض عمران بن حصين على عمر، ومضت خلافة عمر إلى آخرها وينهى عن التمتع. جاءت خلافة عثمان فصار على ما صار عليه عمر من النهي عن التمتع، فوصلوا إلى عثمان فعثمان ينهى عن التمتع، فقال علي كيف تنهى عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه وجاء في كتاب الله؟ قال عثمان دعنا منك. قال كيف أدعك؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا أو حج، لبيك عمرة أو عمرة في حجة. عثمان كان يمنع من العمرة في التي هي التمتع، فأهل علي بخلاف رأي عثمان، وحضرت مناوشة بين أنس وبين ابن عمر، فابن عمر سار مسار أبيه في النهي عن التمتع، فأنس اعترض قال كيف تنهى عن التمتع وقد تمتع الصحابة وأمر النبي بالتمتع وحج قارنا عمر ما حج، كيف تنهى عن ذلك؟ وأنكر أنس على ابن عمر بشدة في هذا الباب. وكل من قال بالتمتع تابعا لعمر عرض من غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد أن فريقا ذهب إلى أن التمتع هذا كان خاصا بزمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفريق آخر في المقابل يرى وجوب التمتع وأنه لا نسك غير التمتع، يلزم أن تتمتع. ومنهم الشيخ ناصر الألباني من معاصرينا، وكان ابن عباس ينحى هذا المنحى، كان يأمر بالتمتع، كان يأمر ابن عباس بالتمتع أمرا. وجماهير العلماء توسطوا في المسألة فقالوا التمتع جائز والقران جائز والإفراد جائز، هذا رأي جماهير أهل العلم، قالوا بجواز الأنساك الثلاثة القران الإفراد التمتع. القران أن تقول عند الميقات ويكون معك الهدي لبيك عمرة في حجة، تعتمر وتبقى محرما لا تتحلل إلى أن تنتهي الحجة. والقراء التمتع أن تعتمر وتتحلل ويوم ثمانية تهل بالحج. الإفراد أن تهل بالحج وتبقى محرما إلى أن تنتهي التمتع، إلى أن تنتهي الحج، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ما حجة الجمهور القائلين بأن التمتع جائز ردا على عمر وعثمان وأيضا ردا على من يقول بوجوبه ويؤثمون من لم يتمتع؟ قالوا من الأدلة على أن التمتع نسخ من الأنساك وليس بواجب وليس بمكروه ولا ممنوع ما يلي: أولا أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقوله فمن تمتع تفيد أن هناك من لم يتمتع. كذلك قالوا إن عطاء قال لما روى حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق قال فأمرنا بالتحلل ولم يعزم علينا، أي لم يجعله لازما حتما. قالوا: وكان من الصحابة على عهد الرسول من أفرد ومن قرن ومن تمتع. طبعا عمر كان ينهى عن القران والتمتع، لأنه ينهى عن العمرة أصلا. فهذه هي مجموعة الأقوال. وأيدوا قولهم بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما أمر النبي بالتحلل وجعلها عمرة قال: أفي ألعامنا هذا يا رسول الله أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فعمر أجاب على هذا، وعثمان قالوا: هذه كانت خاصة بزمن الرسول فعلت لأننا كنا خائفين. يعني عثمان أجاب على التمتع، وعمر قال على عثمان قال محتجا على منع التمتع إننا تمتعنا للخوف، لكن رد عليهم بحديث سراقة بن مالك ألعامنا هذا. عمر كان يراها خاصة بعام رسول الله نزل الخوف، وعثمان كذلك، لكن علي يراها عامة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، احتجوا أيضا بحديث النبي لسراقة بن مالك بن جعشم ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. ففهم البعض من قوله عليه السلام بل لأبد أبد الوجوب، وفهم الجمهور الترخيص، يعني الرخصة هذه سارية لأبد أبد، ليس معناها الوجوب لأبد أبد. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والصحابة منهم من حج مفردا، ومنهم من حج قارنا، ومنهم من حج متمتعا. هذا باختصار شديد، والله أعلم. إذن حجة الجمهور بنيت على ثلاثة أشياء: أولا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دل على التمتع لمن اختار. ثانيا قول جابر ولم يعزم علينا. ثالثا الصحابة كان منهم من قرن، ومنهم من أفرض، ومنهم من تمتع، والنبي قرن يعني صنع عمرة. وهذا الذي عليه رأي الجماهير. يبقى النظر في أيها أفضل. فمن العلماء من قال أفضلها القران، لأمرين: الأمر الأول أن الله اختار هذا النسك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون قارنا. الأمر الثاني أن القران لا يتخلله تمتع، بل حج موصول، عبادة موصولة. ومنهم من قال الإفراد أفضل، لأن الإفراد حج موصول ولا يشاب بخلل حتى ندفع عنه دما، حتى ولأن الله قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت. ومنهم من قال التمتع أفضل، لأن النبي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا باختصار شديد. ومن الدليل على جواز الإفراد حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصلي الفجر في مزدلفة، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: جمع، ومزدلفة، والمشعر الحرام. جاء قائلا: يا رسول الله، أتيتك من بلاد طيء وأتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت حبلا إلا وقفت عليه الجبل الصغير أستريح من جري ووقوف، فأدركت من عرفة ساعة، وأدركتكم هنا في جمع في صلاة الفجر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الغداة بجمع، يعني بمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات، فقد أتم حجه وقضى تفثه. فهذا دليل على من وقف ساعة من ليل حتى في عرفات، لو أدركت عرفات بعد المغرب أيضا تحسب لك وتدرك الفجر إن شاء الله في مزدلفة. فالحاصل أنك بعد أن سعيت أيها الحاج على المروة ترجع للنسك الذي أنت اخترته عند الإهلال، إن كنت مفردا ستبقى على إحرامك ولا تقصر شعرك، إن كنت قارنا كذلك ستبقى على إحرامك ولا تقصر شعرك، إن كنت متمتعا قصصت شعر رأسك قصرت الرأس ولا يحلق، لا يحلق في هذا المقام عن المتمتع لأنه سيؤجل الحلق إلى الحلق في الحج، إلى الحلق في الحج. حدث وهم من معاوية رضي الله عنه في روايته لأحاديث لبعض أحاديث الحج عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووهم هذا أخرجه البخاري ومسلم، لكن اتفق العلماء وأجمع على توهيمه لما قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر على المروة، قصر على المروة، والنبي ما قصر، إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، كان قارنا، لأن بعض إخواننا كان يحتج بها على استحباب التقصير أيضا وعدم الحلق، لكن هذه وهم، فالرسول ما قصر ولا حلق على المروة، إنما كان الرسول عليه السلام قارنا. انتهينا من أعمال العمرة، والمفرد بقي على إحرامه والقارن بقي على إحرامه، فارق بينهم، المفرد ليس عليه دم، القارن عليه دم لربطه بين العمرة والحج، ويلزمه أن يكون قد ساق الهدي، قد ساق الهدي. المتمتع سيتمتع ويتحلل إن كانت معه زوجها، إن شاء أن يأتيها أتاها، إن أراد أن يتطيب، أراد أن يلبس المخيط، يفعل كل ما يفعله، كل ما يفعله الحلال، الرجل الحلال. هنا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر ذلك لفائدة، لما أمر الصحابة بالتحلل من عمرتهم لمن لم يسق الهدي، قال قائل أي الحل يا رسول الله، يعني أي صور الحل تأمرنا؟ قال الحل كله. فلقوله الحل كله أخذنا حكما، الذي اعتمر مثلا جاء متمتعا واعتمر هو من الطائف أو من جدة، هل له أن يرجع إلى جدة ويأتي أيام الحج أو يلزمه البقاء في مكة إلى أيام الحج؟ ومن ثم من هو خارج الميقات، فتلك مسألة اختلف فيها العلماء، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام الحل كله أجنح إلى أنك تفعل كل ما يفعله الرجل الحلال من لبس وتطيب وجماع وتنقلات، والله أعلم. يستمر المفرد على إحرامه والمقارن على إحرامه، والمتمتع كما أسلفنا يتحلل من أعماله. كل ذلك إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة، وهو الذي يسمى يوم التروية، الناس كانوا يذهبون بالماء إلى منى، يجهزون منى بالمياه اللازمة للشرب ولغير ذلك، لم تكن هناك يعني مياه بالطريقة التي أنتم تتصورونها الآن، الحمد لله الذي يسر، كان من الشق جدا أن تجد مياه في منى، حتى أدركنا ذلك، كنت تشتري زجاجة المياه بعشر ريال، ولا حمامات، ولا الحمد لله الأمور تهيأت. فكان يوم الثامن يسمى يوم التروية، يتجه الحجيج كلهم مفردهم ومتمتعهم وقارنهم إلى منى، أما المفرد والقارن هما باقيان محرمان كما هما، يهلون بالحج مع الناس، والمتمتع يبدأ الإهلال من مكانه بالحج قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، ويتجه الجميع إلى منى، يصلون فيها خمس صلوات، ظهر يوم الثامن، وعصر يوم الثامن، ومغرب يوم الثامن، وعشاء يوم الثامن، وفجر يوم عرفة الصباح. كل صلاة في وقتها ليس هناك جمع آنذاك، وإن جمعت كمسافر لك وجهة، لكن هدي الرسول ما جمع في منى هذه الصلوات، صلى كل صلاة في وقتها قصرا إلا المغرب والعشاء، إلا المغرب عفوا فهي ثلاث ركعات. فهذه السنة. لكن ذهبون إلى منى يوم الثامن سنة ليس بالواجب الذي يستلزم دما. قل ذلك لأن الآن تستطيع أن تقول على تقديري، على أدنى تقدير 80% من الحجيج لا يذهبون يوم التروية إلى منى، يذهبون إلى عرفات رأسا يوم 8 ليلا أو يوم 9 صباحا. هذه فعل الناس، فعل الناس هذا هو. أما الذين يحجون غير نظاميين فيقول إذا رحنا منى سيقبض علينا، فمن الأول اطلع عرفة الحج عرفة ويذهبون إلى عرفات. والحملات المنظمة الرسمية جلها يخشى أن يذهب إلى منى ويتوه ويصب عليه ذهاب العرفات، فيذهب يبيت في عرفات يوم 8 ليلا يحتاط فيسبق الناس. السنة للمستطيع أن تذهب إلى منى تصلي بها الظهر في وقت ركعتين، العصر في وقته ركعتين، المغرب في وقته ثلاث ركعات، العشاء في وقته ركعتين، صباح الفجر صلي في عرفات ركعتين، تنتظر إلى الإسفار وتتجه إلى عرفات مكبرا مهللا راجيا سائلا داعيا. وإن ذهبت إلى عرفة فليس عليك دم رأسا إذا لم تذهب إلى منى يوم التروية، أنها من السنن ليست من الوهم، ليست من الواجبات. اتجه هذا الزحف المبارك إلى عرفات، وكان الناس يرقبون رسول الله وحركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يرقبونه؟ لأن الناس وأهل الشرك كانوا ينظرون ماذا سيصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه كان أحمسي، قرشي أحمسي، والقرشيون الأحمسيون لم يكونوا يفعلوا فعل الناس، بل كانوا يذهبون إلى مزدلفة ولا يدخلون عرفات، وسائر الناس يدخلون إلى عرفات، وأظن الأحمسيون أنهم أفضل من الناس فلا يتجاوزون مزدلفة إلى عرفات. فكل يرقب رسول الله ماذا سيصنع رسول الله رسول الله، فوجدوا الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع من مزدلفة ويدخل عليه الصلاة والسلام، وقد قالت على ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. اتجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، ولكن قبيل عرفة هناك مكان اسمه نمرة عند المسجد، المسجد الكبير الذي في عرفات الذي هو مسجد نمرة، نصفه في عرفات والنصف المقدم في نمرة، نمرة خارج عرفات، نمرة خارج عرفات. فالرسول أمر بقبة، أمر بقبة ضربت له في نمرة، ضربت له في نمرة، وبقي في القبة حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس دخل عرفات. هذا لن تستطيع أن تفعله الآن، ستدخل عرفات رأسا ما في مشكلة أيضا في هذا، لكن هي سنة الرسول أنه ضربت له قبة بنمرة وبعد زوال الشمس دخل عرفات عليه الصلاة والسلام. لما فعل الرسول عليه السلام ذلك، الأحمسيون يقولون ما يريد محمد إلا أن يخالفنا في كل شيء، فالشاهد أن الرسول دخل عرفات بعد الزوال فصلى بالصحابة رضي الله عنهم، والصحابة ما بين راكب وماشي، كل يريد الائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في عرفات، في عفوا في عرفات نعم، الظهر والعصر جمعا وقصرا، الظهر والعصر جمعا وقصرا، يعني ركعتين ثم قام ثم صلى ركعتين وخطب الناس الخطبة البليغة المؤثرة في الناس كلهم، والناس يتحدثون ولا يعرفون مدلول ما يقولون، الكل يقول حجة الوداع حجة الوداع ولا يفكر في كلمة الوداع، ما المراد بالوداع؟ حتى لما مات الرسول بعد الحجة ب63 يوما قالوا ما كنا ندري ما الوداع، فإذا هو وداع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الرسول خطب خطبة بليغة في الحج عليه الصلاة والسلام يطول شرحها ويطول الحديث فيها، ووصى فيها بما ينبغي أن يوصي به نبي بل أفضل الأنبياء أمته عليه الصلاة والسلام، ووقف يدعو دعاء طويلا، وقف بعد ذلك يدعو عليه الصلاة والسلام. شك الناس في صيامه، هل الرسول صائم أم مفطر؟ فوقف على ناقة وناولته إحدى نسائه لبنا فشربه على الناقة، فعلم الناس أن الرسول عليه السلام مفطر عليه الصلاة والسلام، ويفطر هذا يوم عرفة كي يتمكن من الدعاء والعبادة. وقف يدعو عليه الصلاة والسلام ويكبر ربه ويهلله ويمجده ويذكر بشيء من الأحاديث التي وردت في فضل هذا اليوم العظيم، هذا اليوم العظيم يوم عرفة قد نزل عليه فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبين الرسول عليه السلام أن الله عز وجل ينظر إلى عباده ويدنو إلى سماء الدنيا ويقول لملائكة يباهي بهم الحجيج، يباهي بالحجيج الملائكة، انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي رواية أن الله يقول لملائكته ما يريد هؤلاء، ما يريد هؤلاء، أي ما الذي أتى بهم إلى هنا، يعني من كنتم تقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ها هم عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام في شأن هذا اليوم العظيم يوم عرفة إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، فليحافظ الحاج على سمعه لا يسمع إلا خيرا، وليحافظ على بصره لينظر إلى محرم، وليحافظ على لسانه لا يتكلم إلا بذكر لله، ومن أحب ما يقال هنالك لا إله إلا الله، ويكبر الشخص إن شاء ويلبي إن شاء في عرفات. النبي كان يستمر على كلمة التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا إله إلا الله الله أكبر، فمن أفضل ما يقال لا إله إلا الله. والتكبير والذكر والدعاء لنفسك ولعموم المسلمين، تقف وقفة طويلة تدعو ربك وتجتهد في الدعاء. وإننا لنعجب من قوم يوم عرفات تراهم نائمين أو تراهم يخوضون مع الخائضين، تراهم في لغو ولهو ليس هذا هو الهدي القويم. هذا وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصخرات التي يقولون عنها جبل عرفات والجبل المنخفض، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، يعني قفوا في أي مكان في عرفات، فما دمت داخل حدود عرفات فوقوفك مجزئ، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. والحرص على الذهاب إلى الصخرات وإلى الجبل والصعود عليه قد يؤذي بك وقد يضر بك ويضر أيضا بآخرين من الناس. فلا داعي للزحام هنالك، لا داعي للزحام ولا لأذى نفسك وأذى العباد، بل تفرغ لذكر الله الطويل والدعاء الطويل. وهنالك آداب للدعاء في يوم عرفة وفي غيره من الأيام إن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم. فثمة جنازة، نسأل الله أن يجعل لنا ولكم قراريط في جنات النعيم، اللهم آمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.